نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. سيد صلاح، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بك، وكل التحية لك ولجمهور المستمعين.
حياكم الله. سيد صلاح، العالم يحتفل باليوم العالمي للأطفال، ماذا عن واقع الطفل الفلسطيني اليوم؟ ما الذي يميز واقعه عن واقع أطفال العالم؟
الطفل الفلسطيني يميز واقعه أنه يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي بكل انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان النافية لأي تنمية، إضافة إلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وما يتركه من تداعيات كارثية على حالة حقوق الطفل في قطاع غزة، وكذلك الاستيطان الاستعماري وعمليات الضم وتقطيع عواصم الضفة الغربية عبر أكثر من 470 حاجز متنقل وطيار، إضافة إلى فصل مدينة القدس عن محيطها واستمرار اعتقال الأطفال. لدينا 390 طفل في سجون الاحتلال هم أقل من 18 عام، ودولة الاحتلال لا تزال تشرع اعتقال الأطفال ما دون 14 عام وجعله الملاذ الأول بدل أن يكون الملاذ الأخير. إضافة إلى ذلك أن هناك ارتفاع في نسب الفقر والبطالة في أواسط الفلسطينيين، هذا ينعكس للأسف الشديد بانتهاكات تمس حقوق الطفل من نقص قدرة الأهالي الفلسطينيين والأباء والعائلات عن الوفاء بالتزاماتهم اتجاه أبنائهم، وخاصة أننا نتحدث عن تقريبا 53% من تركيبة السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة هم أطفال ما دون 18 عام. لذلك الأطفال في فلسطين يعانون من مخاطر حقيقية، وفي ظل جائحة كورونا ارتفعت هذه نسب المعاناة، وخاصة أن من بين المصابين أطفال، وهناك نقص في الاستجابة بسبب الإغلاقات للاحتياجات هؤلاء الأطفال، بما في ذلك القدرة على تعليم هؤلاء الأطفال وإكسابهم مهارات مختلفة، وأيضا ضمان الوفاء بالالتزامات الصحية في ظل منع دولة الاحتلال من دخول حتى الأدوية اللازمة وأجهزة التنفس المطلوبة إلى قطاع غزة في هذا المجال. لدينا قرابة للأسف الشديد 53% من تركيبة أطفال فلسطين وبالذات في قطاع غزة يعانون من أمراض سوء التغذية ونقص الفسفور والبوتاسيوم، نتاج يعني الفقر وحالات الفقر المدقعة التي بات يشهدها المجتمع الفلسطيني في ظل السياسات الأمريكية والإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين بهدف إخضاعهم وتصفية قضيتهم، وفي ظل أيضا تراجع دوره وتمويل وكالة الغوث وقدرتها على الوفاء بالالتزامات. لا زال الفلسطينيون لغاية الآن الأطفال الوحيدين الذين يولدوا بالعالم لاجئين، هم الأطفال الفلسطينيين يكتسبوا هذه الصفة عبر ذويهم، هم لم ينعموا بالحد الأدنى الذي وفرته اتفاقية حقوق الطفل وجملة الأعراف والمواثيق الدولية الهادفة إلى حماية الأطفال.
طيب سيد صلاح، الممارسات والسلوك العدواني من قبل جنود الاحتلال كيف يؤثر على نفسية الطفل الذي يتعرض لهذا السلوك؟ وأشرت أنت أيضا أن الطفل الفلسطيني أصلا يولد لاجئا، كيف يؤثر على باقي الأطفال الذين يشاهدون هذه المشكلة؟
نتحدث عن وقت تضاعف في المعاناة الفلسطينية، فإذا تحدثنا عن المعاناة النفسية نتحدث بالحد الأدنى عن أن كل طفل فلسطيني تعرض إلى خبرات صادمة ممتدة وطويلة، سواء عبر ما يشاهده من قصف وعدوان واعتداءات واعتقالات لذويه وقتل الأطفال وقتل النساء وقتل المدنيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن حملات المداهمة والاعتقال لمدن الضفة واعتقال عشرات الأطفال واعتقال ذويهم أمام هؤلاء الأطفال، كل ذلك تترك خبرات نفسية صادمة لدى الأطفال ويعني تترك يعني أو على الأقل تمس بجملة الحماية والرعاية المطلوبة للطفل واستقراره وضمان تمتعه بالحد الأدنى من حقوقه المختلفة. وبالتالي إذا في ظل أن العالم ربما اليوم بيكون عنده متنزهات ألعاب يتمتع الطفل فيها بجملة خدمات صحية وتعليمية ورعاية الوالدين وقدرات على السفر والتنقل وغيرها من العيش الكريم، أطفالنا لا يعيشون بالأمن المطلوب ولا بالحد الأدنى من الأمن، هناك عدوان مستمر، هناك اعتقالات، وتتضاعف هذه المعاناة في فترات الحروب العدوانية التي شنتها قوات الاحتلال ولا تزال، وتتضاعف أيضا عبر عمليات الموت البطيء من جراء استمرار فرض هذا الحصار وما سسته على الفلسطينيين وبالذات في قطاع غزة. لذلك هناك معاناة فائقة تترك آثار في السترس والتروما وأمراض مختلفة تترك تداعيات على نفسية الأطفال في داخلها، إضافة إلى تحول بعضهم إلى مستوى أنهم يتحملون المسؤولية مبكرا عن أقرانهم، فعندما يستشهد الأب ويؤسر الأب ويؤسر كذا يضطر هؤلاء الأطفال إلى الخروج إلى سوق العمل وإلى التعرض إلى خطرات ليست في مستواهم وتحمل المسؤولية أكبر من سنهم في في الوقت الذي يتمتع فيه غيرهم وأقرانهم من جملة حقوقهم لا يتمتعون بها.
طيب منذ بداية العام الجاري هناك 7 أطفال شهداء والاحتلال يحتجز ما يقارب 400 طفل في سجونه. القانون الدولي يحرم بشكل قاطع اعتقال الأطفال، يحرم تعرضهم للاحتجاز، التعذيب، أي ممارسات أخرى تمس كرامتهم الإنسانية. لماذا إذن يمعن الاحتلال بتخطي كل هذه المحرمات؟
الاحتلال قتل فقط منذ 1 يناير 2018 وحتى تاريخ يعني هذا الموعد يوم الطفل العالمي 75 طفل، من بينهم أيضا وأصاب ما يزيد عن 5137 وخاصة في مسيرات العودة وفي الاعتداءات المباشرة، وتسبب بإعاقات دائمة ل 66 من الأطفال. أيضا ناهيك عن منع الأطفال من السفر، هناك تتحدث عن مرضى سرطان في قطاع غزة يمنعهم الاحتلال ويمنع ذويهم من السفر لتلقي العلاج في مستشفيات مختلفة ويمنع وصول الإمدادات الطبية. كل هذه انتهاكات تصل إلى مستوى جرائم حرب مكتملة الأركان، خاصة أننا تنطبق في الأراضي الفلسطينية المحتلة قواعد الأحكام اتفاقية جنيف التي تفرض حماية خاصة للأطفال إلى جوار الحماية العامة للمدنية. إضافة إلى مخالفة ذلك لنطاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية وحتى لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الأول القاضي لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة بروتوكول عمان. لذلك الاحتلال يخرق ويتعمد خرق كل هذه القواعد. هذه جرائم هي انعكاس لعقيدة الاحتلال القائمة على قتل الأطفال باعتبار أن العرب الجيد هو العرب الميت. وهذه السياسة للأسف الشديد التي تبرر، هناك وزيرة العدل شكيت سابقا يتذكر العالم مقولاتها يجب بقر بطون النساء الحوامل، يعني قتل حتى النساء والحوامل. لذلك نحن نتحدث عن مجتمع عنصري، هذا الأمر يتطلب من المجتمع الدولي تحرك عاجل لتوفير الحماية الواجب للأطفال ومساءلة قوات الاحتلال على جرائمها بحق الأطفال. إذا أضاف ذلك نحن نستغرب وندين استمرار إبطاء الأمم المتحدة في إدراج قوات الاحتلال على القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق الطفل، كما نحف مكتب الادعاء العام لمحكمة الجنايات الدولية والمحكمة الابتدائية الدولية بسرعة البت في الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية لضمان فتح تحقيق جاد في كل جرائم الاحتلال حتى تكون رادع لقوات الاحتلال وتجنب الأطفال ويلات هذه الجرائم، إضافة إلى ذلك منع إفراد قادة الاحتلال من الأقوام.
هناك شهادات توثق استهداف الاحتلال للطفولة الفلسطينية، كيف يمكن توحيد الجهد بالإضافة طبعا إلى ما تفضلتم، توحيد الجهد في استغلالها لكشف جرائم الاحتلال، وقف هذا التصعيد بحق الطفولة الفلسطينية البريئة؟
يتعلق بالنظام السياسي للأسف الشديد المنقسم على ذاته والذي تستمر فيه السلطة في الرهان على التسوية وعدم احترام قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني والإجماع الوطني في شق استراتيجية جديدة تقوم على تدوير الصراع ومساءلة الاحتلال، وبالتالي السلطة لا توفر الإمكانات المالية لضمان مساءلة الاحتلال سواء باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية أو باستخدام محكمة الجنايات الدولية. ولذلك مطلوب الجهد لتفعيل دور المجتمع المدني، والمجتمع المدني تنقصه ربما الإمكانات في ظل الحصار المفروض على المؤسسات الحقوقية والأهلية في هذا المجال وقدرتها على متابعة هذه الملفات، رغم أننا تقدمنا بملفات إلى محكمة الجنايات الدولية وتقدمنا بملفات باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، ولكن هذا الأمر يعتمد على جهود طوعية من هذه المنظمات حيث لا تتلقى تمويل على هذه الفعاليات، وإضافة لذلك أيضا تحتاج إلى توحيد الجهود البشرية في هذا المجال بما في ذلك استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية في فلسطين. هذا الأمر يتطلب حملة واسعة في اتجاهين، الأول أنك تضطر إلى الضغط على السلطة لضمان القيام بالحد الأدنى من واجباتها والضغط من أجل إصلاح النظام السياسي والمصالحة، وفي جانب آخر التحرك على المستوى كل المنظمات الحقوقية الدولية سواء اليونيسف أو محكمة الجنايات الدولية ومفوضي السامي لحقوق الإنسان أو أمام مجلس حقوق الإنسان. لذلك هذا جهد يتطلب إمكانات بشرية ومالية هي غير متوفرة لغاية الآن لدى الفلسطينيين من أجل تحريك هذه الجهود كما ينبغي.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.